أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فإن التقوى هي الميزان الذي يتفاضل به الناس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مسلمون، كم لله عز وجل من نعم وفضائل يعجز المرء عن إحصائها وإدراكها، فهو سبحانه وبحمده تتنزل فضائله وخيراته على العباد، يعصى فيستر ويطاع فيشكر، خيره إلى العباد نازل وشرهم إليه صاعد، يتودد إليهم بالنعم ويبارزونه بالمعصية، ويكلأهم في فرشهم وهم نائمون، فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده الشاكرين. وإن من جملة الفضائل والرحمات والخيرات الكثيرات التي جعلها الله لعباده وأكرم بها هذه الأمة أن فرض عليهم صيام شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الكريم الذي من الله علي وعليكم به. فنحن اليوم في أول أيامه المباركة العظيمة، فلله الحمد على فضله وعطائه، ونسأله كما بلغنا أوله أن يبلغنا آخره ونحن على ما يرضيه جل وعلا. إن رمضان عباد الله هو فرصة عظيمة لمن أراد الله والدار الآخرة، إنه فرصة عظيمة للمسابقين إلى الخيرات، الراغبين في رحمة رب العالمين، الطامعين في جنته جل وعلا. هذا شهر الصيام والقيام، هذا شهر العبادة والتلاوة للقرآن، هذا شهر الخيرات. قد فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وقد غلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وقد نادى مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. لله في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، وله عز وجل ليلة عظيمة من حرمها فقد حرم الخير كله. إنه شهر رمضان الكريم، هذا الشهر العظيم عند الله الذي له قداسة خاصة وحرمة خاصة. فرض الله على القادرين صيام نهاره وأوجب ذلك عليهم، وتوعد من أفطر في نهاره بلا عذر شرعي بعقاب وعذاب أليم. ثبت في صحيح الترغيب والترهيب من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آتيان في المنام، فأخذا بضبعي ثم انطلقا بي حتى أتيت جبلا وعرا، فقالا لي: اصعد. فقلت: كيف أصعد؟ قالا: إنا سنسهله عليك. قال: فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل، أي في أعلى الجبل، فإذا بي أسمع أصواتا ولغطا شديدا، فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار، أجارنا الله وإياكم من نار جهنم ومن حال أهل النار. قال: ثم قال لي: انطلق. فانطلق بي حتى أتيت إلى أقوام معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. انظر إلى هذه الصورة المرعبة، انظر إلى هذه الحالة البعيثة لهؤلاء الأقوام الذين علقوا من عراقيبهم وقد شققت أشداقهم فهي تسيل دماء غزيرة. فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فويل لمن أفطر متعمدا في نهار رمضان بغير عذر شرعي. ولهذا يقول الإمام الذهبي رحمه الله: وعند المؤمنين مقرر، أي علم وتقرر عند أهل الإيمان، أن من أفطر في نهار رمضان من غير عذر شرعي أنه شر من مدمن الخمر ومن الزاني، بل يظنون به، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال. وهذا لا يعني أن من أفطر في نهار رمضان أنه خرج من الإسلام، كلا، ولكن كلام الذهبي رحمه الله فيه بيان لخطورة الأمر، وأنه لا يكاد مسلم يرجو الله جل وعلا ويخاف عذابه يفطر في نهار رمضان. والناس مع هذا الشهر الكريم على ثلاثة أصناف لا غير: كيف استقبالهم للشهر؟ كيف وفد عليهم هذا الشهر الكريم المبارك؟ ليسوا سواء، ليسوا على درجة واحدة في استقبال هذا الشهر. هناك صنف من الناس أتى عليهم رمضان كما يأتي عليهم شعبان وكما سيأتي عليهم شوال، ليس لهذا الشهر مزيد مزية عندهم، فهو كغيره، وإنما يصومونه عادة وتقليدا للناس، لأنه شيء ألفوه منذ الصغر فتعودوا عليه وأصبح أمرا معتادا في حياته. ولهذا لا تجد للصيام أثرا في سلوكهم وفي حياته، فيخرج رمضان وهم على نفس الحال التي كانوا عليها قبل رمضان. هذا هو الصنف الأول من الناس. وأما الصنف الثاني وهو أشد وأقبح من الصنف الأول، فهم أقوام شرقوا برمضان واكفهرت وجوههم لمقدم هذا الشهر، لأنه سيقطع عليهم ملذاتهم وشهواتهم التي اعتادوا عليها، فهم يرون أن أيام رمضان ثقيلة على نفوسهم، يعدون أيامه ولياليه يتمنون متى يأتي فجر يوم أو شهر شوال، يستثقلون الطاعة والعبادة ويستثقلون الصوم لأنه يمنعهم من الطعام والشراب والملذات. سئم أحدهم لما علم رمضان أو مقدم رمضان، سئم منه فقال: دعاني شهر الصوم لا كان من شهري، يدعو على الشهر، يقول: دعاني شهر الصوم لا كان من شهري، ولا صمت شهرا بعده آخر الدهر، فلو كان يعديني الأنام بقدرة على الشهر لاستعديت جهدي على الشهر، فما هي إلا أيام قليلة حتى ابتلاه الله بالصرع، فصار يصرع في اليوم عدة مرات، ولم يأتي رمضان إلا وقد قبضت روحه وفاضت روحه إلى الله جل وعلا. ويقول آخر من ألاف الخمر ومن شرابها الذين يأنفون من رمضان لأنه سيمنعهم من هذه من هذا المشروب الذي ألفوه، يقول: إذا العشرون من شعبان ولت، فبادر بالشراب إلى النهار ولا تشرب بأقداح صغار، فإن الوقت ضاق عن الصغار. هلم وعب من هذا الخمر، فإنه ما بقي إلا القليل على رمضان. إذن فهؤلاء والعياذ بالله يرون رمضان عبارة عن سجن قيدت فيه شهواتهم، فلهذا يفرحون إذا انقضى الشهر ويقول قائلهم: رمضان ولا، هاتها يا ساقي، مشتاقة تسعى إلى مشتاقي، ما كان أصعبه على ألافها وألذه في طاعة الخلاق، بالأمس قد كنا سجيني طاعة واليوم من العيد بالإطلاق. أرأيتم؟ إنه يرى رمضان سجن فيقول العيد جاء فمن علينا بالإطلاق من هذا السجن. أما الصنف الثالث عباد الله من أصناف الناس في استقبال رمضان فهم من فرحوا بمقدمه، فهو كالحبيب الذي طال انتظاره فأطل عليهم بطلعته البهية وخيراته الجليلة فتراهم يغتنمون كل لحظة من لحظاته بقربة وعبادة تقربهم من الله جل وعلا. هذا الصنف من الناس عباد الله تمر عليهم أيام هذا الشهر سريعة جدا، لأنهم قد أشغلوا أوقاتهم بكل طاعة تقربهم من ربهم سبحانه وبحمده. فالشهر في نظر هؤلاء وتفكيرهم عبارة عن كنز، فيأخذون منه قدر المستطاع، ومع هذا فليس انقضاء الشهر عندهم يعني انقضاء الطاعات والعبادات والقربات، بل هم مستمرون حتى بعد رمضان، لكنهم في رمضان يضاعفون الجهد أضعافا كثيرة، لأنهم يعلمون أن مزايا هذا الشهر تختلف عن غيره من الأشهر. هؤلاء هم أحباب الله وأولياؤه، فما مثلنا ومثلهم إلا كما قال الأول: نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد منزلي. نسأل الله أن يلحقنا وإياكم بهم وأن يجعلنا ممن يقتدون ويأتسون بحالهم. إن رمضان عباد الله لنعمة مسداة من الله جل شأنه، فهل عرفناه وقدرنا له قدره؟ انظر يا عبد الله، انظر إلى كرامة الله لك، كيف أمد في عمرك وأنسأ في أجلك فأدركت شهر رمضان. أين أحبابنا الذين واريناهم الثرى في هذا العام؟ أين أحبابنا الذين كانوا يآكلوننا ويشاربوننا ويضاحكوننا؟ أين هم الآن؟ إنهم في جوف أغبر قاتم الأسداد، إنهم في قبورهم رهين أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أسأل الله في هذا اليوم المبارك أن ينزل عليهم في قبورهم الضياء والنور والفرحة والسرور، وأن يجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة. إذن فحينما يمد الله في أجلك ويعطيك من العمر فسحة فهذه نعمة لتزداد من الطاعة والعبادة. وقد جاء أعرابيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. وقال الآخر: أي العمل خير؟ قال: خير العمل أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله تعالى. وكان عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بمقدم هذا الشهر الكريم ويبين لهم فضائله حتى يشمروا عن ساعد الجد ويجتهدوا، كما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم. فحري بنا عباد الله أن نستقبل رمضان خير استقبال، وأن نهيئ نفوسنا لنغتنم لياليه وأيامه بكل قربة تزيد من رصيدنا عند الله جل وعلا. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا صيام هذا الشهر وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه سبحانه خير مسؤول. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فإن من الأمور المهمة التي ينبغي لكل مسلم أن يعتني بها وأن يتعرف عليها أن يدرك المسائل المهمة التي تخص صيامه وقيامه، لأن بعض الناس يعبد الله على جهل، وكما لا يخفى على شريف علمكم، فإن الله تبارك وتعالى لا يتقبل عبادة حتى يجتمع فيها شرطان ويكون فيها ركنان. أما الشرط الأول أن تكون تلك العبادة خالصة لله تعالى، وهذا يتطلب منك يا عبد الله أن تخلص نيتك لله في الصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الأجر على مغفرة الذنوب في رمضان على النية الصالحة الخالصة لله تعالى. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ليس عادة وتقليدا، كلا، إنما إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا بد من النية الصالحة الخالصة لله تعالى. وأما الأمر الثاني الذي لا يصح العمل إلا به، هو أن يكون هذا العمل على وفق شريعة الإسلام وسنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. وهذا يتطلب أن تعرف ما هو الصوم الذي يتقبله الله، وكيف تحفظ صيامك من الوقوع فيما يفسده. ومفسدات الصيام على حالين أو نوعين: نوع يفسده حسيا وآخر يفسده معنويا. فأما الإفساد المعنوي فهو أن يفسد الإنسان صيامه بفعل الحرام والنظر إلى الحرام وسماع الحرام، ومثل هذا كيف يرجو من الله أن يغفر ذنوبه وهو يزداد من هذه الذنوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والظمأ، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. أما المفسد الثاني فهو المفسد الحسي، وهو وجود المفطرات أو فعل وارتكاب أحد هذه المفطرات التي يكون بها سبب فساد الصيام. والمفطرات عباد الله أنواع، أسردها عليكم سردا لضيق المقام، فمنها الأكل والشرب. ومن المفطرات أيضا ما كان في معنى الأكل والشرب، كما يكون في حال الإبر المغذية، والإبر نوعان: إبر مغذية تقوم مقام الطعام والشراب، فهذه لا شك أنها مفطرة. وأما الإبر التي تكون للعلاج أيا كان مكان وضعها فإنها لا تعتبر من المفطرات. ومن المفطرات أيضا حقن الدم في المريض، لأن الدم هو غاية الأكل والشرب فكان بمعناه. ومن المفطرات بل هو أعظمها وأشنعها وأشدها إثما، الجماع في نهار رمضان. ومع الأسف هناك تساهل في هذا الأمر، ولهذا جعل الشرع عقوبة أو كفارة الجماع في نهار رمضان كفارة مغلظة، فمن أفطر في نهار رمضان فإن عليه عدة أمور: أولها أن يصدق في توبته إلى الله عز وجل وأن يستغفر من فعله لهذه الكبيرة، وثانيها أن يقضي هذا اليوم فقد فسد صيامه، وثالثها أن يقوم بأداء الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يقدر على الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا. ومن المفطرات إنزال المني باختياره بمباشرة أو استمناء ونحو ذلك، لأنه من الشهوة التي أمر الصائم أن يدعها، كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه: يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. أما الاحتلام فإنه لا يفسد الصيام، فلا يعتبر من المفطرات بإجماع العلماء. وأما التقيؤ والاستفراغ فإنه على نوعين: فمن استفرغ متعمدا، وهذا يكون عند حال بعض الناس ممن يجد شيئا من الآلام في بطنه فيجد أن الاستفراغ يخفف الألم عنه، فهذا لا إثم عليه في فعله، لكنه يجب عليه أن يقضي صيام هذا اليوم. وأما من خرج منه أو ما في جوفه رغما عنه وبغير اختياره فإن صيامه صحيح. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، أي من خرج رغما عنه فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. والحديث أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح. ومن المفطرات أيضا خروج دم الحيض والنفاس من النساء، فمن وجدت دم الحيض أو النفاس ولو قبل الغروب بدقيقة واحدة فإن صيامها لذلك اليوم يعد صياما باطلا ويجب عليها قضاؤه. وأما من طهرت قبل الفجر لكنها لم تغتسل إلا بعد الفجر فإن صيامها صحيح ولا شيء عليها في ذلك. وهناك عباد الله أخيرا بعض الأمور التي يظن بعض الناس أنها من المفطرات وليست كذلك، منها خروج الدم من الإنسان غير دم الحيض والنفاس، فإن هذا لا يعتبر مفطرا، كالتبرع بالدم أو إخراجه للتحليل أو خروجه بسبب الرعاف أو الجرح أو بالاستحاضة في حال النساء. ولا يخفى عليكم أن أمر الاستحاضة يختلف عن أمر الحيض. وكذلك من الأمور التي لا تفطر قطرة العين أو قطرة الأذن أو غسول الأذن أو قطرة الأنف أو بخاخ الأنف، على أن في قطرة الأنف خلافا بين أهل العلم، فبعضهم يرى أنها منفذ للطعام وبعضهم يرى أنها ليست بمنفذ. والصواب أنه إن وجد طعما في حلقه من أثر القطرة التي بالأنف فإنه يكون مفطرا، وأما إذا لم يجد فإنه لا يكون مفطرا بذلك. ودليل هذا حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه حينما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنشاق في الوضوء، وقال عليه الصلاة والسلام أمره بالمبالغة أمر استحباب، فقال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهذا يدل على أن الأنف يعتبر مجرى من مجاري الطعام. ومن الأمور التي أيضا لا تضر في نهار رمضان بخاخ الأنف والأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. ومثل ذلك أيضا غاز الأكسجين أو غازات التخدير ما لم يعط المريض سوائل مغذية. ومنها أيضا من الأمور التي لا بأس بها حفر السن أو قلع الضرس أو تنظيف الأسنان أو السواك وفرشاة الأسنان، بل إن من استاك في نهار رمضان فإنه بذلك قد طبق السنة وأتى بما هو من الأمور المستحبة. ومن الأمور التي لا بأس بها المضمضة والغرغرة وبخاخ العلاج الموضعي للأنف إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. ومنها أيضا ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالدهونات والمراهم، فكل تلك الأمور لا تبطل الصيام وهي من الأمور المباحة في نهار رمضان. وأخيرا عباد الله، فقد يقع الإنسان ناسيا أو مخطئا في الفطر، فإن وقع أو شرب وأكل ناسيا فتذكر فعليه أن يقلع ويبتعد عن ذلك المفطر وصيامه صحيح. وأما من كان يراه فإنه يجب عليه أن يبلغه ويذكره بأنه صائم، لكن صيامه صحيح في هذه الحال لأنه قد نسي وقد رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان. وأما الخطأ فكأن يأكل وهو يظن أن الفجر لم يطلع ثم يتبين له بعد ذلك أن الفجر قد طلع، فهذا يعتبر صيامه صحيحا وعليه أن يمسك منذ أن يعلم بطلوع الفجر. وأما إن أفطر قبل غروب الشمس ظنا منه أنها قد غربت لوجود سحاب ونحوه فقد اختلف أهل العلم في ذلك، فبعضهم يرى أنه يفطر ويكون صيامه باطلا، وبعضهم يرى أنه لا حرج عليه ويجب عليه أن يمسك إذا تبين له أن الشمس لم تغرب. والأحوط في الأمر أن يقضي صيام هذا اليوم خروجا من الخلاف. هذه بعض الأحكام الفقهية، والأحكام كثيرة في هذا الباب، وعلى كل مسلم أن يحرص على حفظ دينه وأن يؤدي هذا الصيام كما أمر الله تبارك وتعالى به. صلوا على إمام البشرية وإمام الحنيفية محمد بن عبد الله، فقد أمركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه في محكم التنزيل، فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا في سوريا، اللهم اجعل هذا اليوم يوم عز ونصر وتمكين لهم يا رب العالمين، اللهم اجعل هذا اليوم يوم سقوط لطاغية الشام يا رب العالمين، اللهم أسقطه وأهلكه وعذبه قبل موته يا رب العالمين، اللهم أرنا فيه ما يشفي صدورنا ويشفي صدور قوم مؤمنين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في بورما، اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم ارحمهم في الصومال، اللهم ارحمهم في اليمن، اللهم يا حي يا قيوم كل المستضعفين والأرامل والمساكين، اللهم أعنا في هذا الشهر المبارك على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم إنا نسألك صياما صالحا خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين ومن علينا بالمغفرة والرحمة يا أرحم الراحمين، اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.